السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات دروس التفسير، والتي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها حسن التدبر وحسن الفهم، وأن يتبع لنا ذلك بحسن العمل. نسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فإننا في زمان عجيب انعكست فيه المواقف وانقلبت فيه الحقائق، فأصبح الحق باطلا والباطل حقا، وأصبح الشهد والعسل والزلال علقما، وأصبح السم الزعاف شهدا، وأصبح الحنظل رطبا والرطب حنظلا. إنها تلك السنوات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك السنوات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ستأتي على الناس سنوات خداعات، خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، أو قال السفيه، يتكلم في أمور العامة. إنه ذلك الزمان الذي يتهم فيه البراء ويبرأ فيه المجرمون. إنه ذلك الزمان الذي يسجن فيه المظلومون والمقهورون، ويطلق فيه الظالمون والمجرمون. ولكن إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ولا عجب، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم. وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان، عدالة ليست مزورة ولا كاذبة ولا ملفقة بألفاظ معسولة تحمل معاني مسمومة. وحسبنا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن على موعد مع بقية آيات سورة الواقعة التي سمعتموها في الصلاة، والسورة كما ترون تحدثت في أولها عن تفصيل عن أحوال الناس بشكل مجمل، وأنهم على أطباق ثلاثة أو أصناف ثلاثة، ثم فصلت في هذه الأصناف الثلاثة كما رأيتم، ثم بدأ الحديث يقرر هؤلاء المكذبين بالبعث والمكذبين بدين الله عز وجل، يقررهم بهذه الحقائق التي يكذبون بها وينكرونها وهم يعترفون بغيرها. والله عز وجل الذي يقدر على خلقه قادر على بعثهم وإعادتهم ونشورهم، ولا يعجزه ذلك، وليس بدء الخلق بأهون على الله من إعادته سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن المتحدث هنا من؟ المتكلم ربنا عز وجل. وربنا عز وجل يتكلم عن نفسه وذاته العلية بنون العظمة، فإن العظمة والكبرياء والملكوت والجبروت له وحده جل وعلا، وما من صفة من صفات الكمال التي لا نقص فيها إلا وهي صفة لربنا جل وعلا، وما من صفة نقص إلا وقد تنزه عنها جل وعلا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا. الله عز وجل خلق العباد وخلق الناس من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل هنا أي قد أتى على الإنسان، أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما لا وجود له. وحين خلقه الله عز وجل إنما خلقه من العدم ولم يكن شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل منه، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فالذي خلق العباد والذي قدر على بداءة الخلق أليس بقادر على إعادة هذا الخلق بطريق الأولى والأحرى؟ إذا كان خلقه من عدم لم يكن موجودا أصلا، فلأن يعيده ويعيد خلقه من جديد أهون وأيسر عليه. قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولما تسمع كلمة وهو أهون عليه في حق الله عز وجل، مش معناها أنه في حاجة هينة والتاني أهون شوية والتالتة أهون أكثر، أنه في تفاوت وفي حاجة صعبة. لا، هو عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا الخلق ولا الإعادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمره بين الكاف والنون سبحانه وبحمده. ولكنه يقول وهو أهون عليه ليرد على هؤلاء الضالين، يخاطب عقولهم إن كانت لهم عقول. هو أنت لما تصنع شيء ما كانش موجود أصلا وأنت تخترعه على غير مثال سبق، وبعدين هذا الشيء يفسد أو يصيبه العطب أو ينكسر أو يتحول إلى شيء آخر، كونك ترجعه زي ما كان أسهل، ولا كونك تخترعه على غير مثال سابق أسهل؟ أيهما؟ أن أنت ترجعه إلى ما كان عليه، أن تعيده إلى الطريقة الأولى التي صنعته عليها. ولكن الله عز وجل كلاهما عليه هين يسير سبحانه وتعالى، لكنه يقول لهؤلاء وهو أهون عليه، لأن هذا ما تعرفه عقولهم، أن الشيء يعني الموجود الذي يحول إلى شيء آخر أيسر على الإنسان أو على المرء من أن يستحدث شيئا أو يخترع شيئا لم يكن موجودا أصلا. قال فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث إذا كنتم صدقتم بالخلق؟ إذا كنتم تعترفون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أليس الذي خلق هذا كله بقادر على أن يعيدكم من جديد؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إحياؤها أهون من إيه؟ من إنشائها. ثم قال عز وجل مستدلا عليهم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تمنون، أرأيتم هذا المني الذي هو الذي يقذف في الأرحام فتتخلق منه الخليقة على التقدير الذي أراده الله جل وعلا، أأنتم تخلقونه في هذه الأرحام أم الله عز وجل هو الخالق لها؟ أم هو الخالق عز وجل لهذا المني وما يتبعه من خلق إذا قدر الله عز وجل أن يتحول إلى نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم يتخلق بعد ذلك ثم يكسوه عظاما ثم يكسو العظام لحما؟ من الذي يفعل هذا كله؟ أليس هو الله جل وعلا؟ وكثير من الناس كما ترون يمنون ولكنهم لا ينجبون ولا تخرج لهم ذرية، لأن الله عز وجل خلق الخلق، فهو تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما مع وجود هذا المني. لكن الله عز وجل قدر له ألا يكون فيه خلق بعد هذا، فهو الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب بل أنت يا رب سبحانك، أنت الذي خلقته. طيب إذا كنتم تعترفون أنه هو الذي خلقه فلماذا تكذبون بأن الذي خلق قادر على أن يحيي بعد الموت؟ لأن قضية البعث قضية كبيرة وإنكارهم لها شيء يعني عظيم جدا، ولهذا جاءت السور وخصوصا السور المكية تركز كثيرا على هذا الجانب، جانب التذكير بالبعث وقضية البعث وإلقام هؤلاء الحجج لعلهم يفقهون ولعلهم يعقلون أن الذي خلق قادر على أن يحيي بعد الموت. قال عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. قدرنا بينكم الموت، فيه تذكير للناس بهذه القضية الحقيقية التي يرونها ويعاينونها يوما بعد يوم، أن الموت مقدر فيكم جميعا. قال الضحاك أي ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. وقال في قوله عز وجل بينكم تنبيه لهم وتذكير لهم، أي أن هذا الموت موجود بين ظهرانيهم ليس بعيدا عنهم. قدرنا بينكم. قال وما نحن بمسبوقين، لسنا بمغلوبين ولسنا بعاجزين، لسنا بعاجزين ولا بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم، أي نغير خلقكم يوم القيامة. ليس هذا بعزيز على الله، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ننشئكم في صفات وأحوال مختلفة غير التي عرفتموها. والمفسرون هنا في قوله عز وجل وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون على قولين، أن المعنى أن الله عز وجل قادر على أن يبدل خلق العباد، لكن إمتى؟ في يوم القيامة، ويخلقهم خلقا جديدا بأوصاف جديدة، يعني لما يكون الخلق كلهم أهل الجنة يكونون في عمر 33 سنة، ويكون طولهم 60 ذراعا في السماء على طول أبيهم آدم عليه السلام، كل الخلق يكونون بهذا أو بهذا الوصف. فالله عز وجل قادر على أن يخلقهم خلقا جديدا. في المقابل الكافر خلقه سيكون عجيبا في النار، نسأل الله السلامة، حتى إن ضرس الكافر في النار مثل أحد، درسه زي جبل، درسه اللي جوه بقه زي جبل، فكيف بحجمه هو؟ النبي عليه السلام يخبر أن مقعد الكافر في النار مقعده، قاعد على كرسي، قاعد على زي ما حضرتك قاعد كده، لكن والعياذ بالله نسأل الله أن يجعل مقاعدنا في الجنة. النبي عليه السلام يقول أن مقعد الكافر في النار ما بين مكة وهجر. ليه؟ ومع ذلك النار ضيقة جدا، إذا ألقوا منها مكانا إيه؟ ضيقا ضيقا، وأجسامهم بالشكل دوت. طب ليه؟ حتى يشتد عليهم العذاب. ما هو لما يكون الحجم قليل حجم العذاب إلى حد ما طبعا هو كله يعذب، لكن كل ما كبر الحجم كل ما اتسع العذاب، نسأل الله السلامة. فشوف كيف بدل الله عز وجل خلقه يوم القيامة. والقول الآخر أن الآية فيها وعيد وتهديد، أن الذي خلقكم في صورة حسنة جميلة ومنكم من يتكبر بهذا ويعتز يعجب بخلقته وبجماله وبكذا، الله عز وجل قادر على أن يمسخه، كأنه يقول لهم احذروا إذا كنتم تكذبون البعث، تكذبون بالبعث وتكذبون بقدرة الله عز وجل، احذروا فإن الله قادر على أن يسلبكم أوصافكم هذه ويحولكم إلى أوصاف قردة أو خنازير، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. ثم قال عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا، خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تتذكرون، لعلكم تعرفون أن الذي قدر هذه النشأة وهذا البدء قادر على النشأة الأخرى والإعادة، وهذا أولى وأحرى وأهون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا، كلمة لولا هذه إنما تفيد التحضيض، يعني يقول لهم هل لا تذكرتم، هل لا وعيتم، يعني كأنه يحضهم يقول لهم تذكروا، تذكروا حالكم، تذكروا كيف خلقتم، تذكروا كيف تموتون، انظروا تأملوا وأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. ثم قال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أرأيتم إلى ما تفعلونه في أراضيكم وحقولكم حين تشقون الأرض وتثيرونها وتبذرون فيها الحب، هذا الحب تضعه وتتوكل على ربك، تدفنه
في التراب وتمضي، ثم تفاجأ بعد أيام بأنه بدأ يظهر. من الذي يزرعه؟ إنه الله جل وعلا، وهو قادر جل وعلا على ألا يقيم لك زرعا ولا ينبت لك شيئا. وهذا فيه تذكير بعظيم نعم الله تبارك وتعالى. مشكلتنا يا أخوانا إن إحنا لما ألفنا نعم الله علينا تناسيناها كثيرا. الإنسان لما بيتعود على شيء وبيصبح بقى يعني حاجة رئيسية موجودة في حياته، خلاص بتهون عليه المسألة، ما بيديش لنفسه فرصة أن يقعد يفكر طب الزرع ده كيف جاء، كيف سقي هذا الزرع كله بماء واحد وخرجت له هذه الألوان المختلفة والأكل المختلفة والمطعومات المختلفة. لما يجي يتكلم في الزراعة كل قصته في الزراعة بيتكلم عن الاقتصاد وعن المحاصيل وعن المعرفش ايه الحاجات المسرطنة اللي دخلت عشان تخرب الزراعة. طب ما ترجع تتفكر في اعلى من كده شوية، انه اذا غضب الله عز وجل على العباد ونعوذ بالله من غضبه حرمهم من ثمرة وبركة ما ينبتون وما يزرعون وليسوا بزارعين، وإنما الله عز وجل هو الذي يزرع، إنما هي قدرته وحكمته تبارك وتعالى. أأنتم تزرعونه تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا رب. الله عز وجل هو الذي يقرره قراره وينبت هذا الزرع في الأرض. روى ابن جرير الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ورواه البزار أيضا. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأمثالها يقول: بل أنت يا رب، بل أنت سبحانه هو الذي يزرع وهو الذي يخلق وينبت ويقدر للعباد. قال: ولو نشاء لجعلناه حطاما. هذا الذي تزرعونه وينبت لكم وتخرج منه المحاصيل الكثيرة وتحصدون منه الخير الكثير، ثم يبخل الكثير منكم على خلق الله عز وجل بما أعطى، ويظن أن المال ماله وأن الزرع زرعه وأن الحصاد حصاده، ونسي أن الذي أنبت له هذا الحب قادر على أن يسلبه بركته، قادر على أن يجعله يابسا قبل استوائه واستحصاده، فلا يستفيد الإنسان منه شيئا. ولعلكم تذكرون قصة أصحاب الجنة، اللي في سورة إيه؟ في سورة القلم، لما كانت لهم جنة فيها من ألوان الخيرات والمساكين يتعودون على أن يأتوهم في وقت الحصاد ليأخذوا منهم حقهم، لكن جاء عليهم وقت قالوا: لا مش هنقعد بقى نضيع اللي احنا تعبنا فيه وزرعناه وعملناه، ولما نيجي نحصد يجوا المساكين دول ياخدوا على الجاهز. لا، ما نعمل ايه؟ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. واتفقوا على هذا ومشوا بدري الصبح كده وهم يتخافتون بصوت منخفض، حد يستمعهم ولا حد واخد باله منهم: هنروح بدري ونحصد بسرعة قبل ما المساكين يقوموا ويشوفونا. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. لكن قبل كده لما أصروا على هذا الباطل ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوش حتى إن شاء الله، أو لا يعطون أحدا من هؤلاء الفقراء ولا المساكين، مش هيستثنوا حد، كل محروم من عطائهم. كان الرد سريع جدا جدا وسهل جدا، والآية نفسها لما تقرأها بسيطة قوي، لكن شوف المعنى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. عارف الصريم؟ عارف لما تمسك كده القش في ايدك وتكسره؟ تخيل جنة، ربنا سماها جنة، وطبعا لا تساوي شيء في الجنة، بس هي الجنة تطلق على الجنينة، على البستان اللي فيه ألوان الزرع والثمار وكذا. تخيل المزروعات والخيرات والمحاصيل الكثيرة جدا، تروح تبص عليها تلاقيها قش محروق فجأة. فأصبحت كالصريم متكسرة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أهي شوف السورة هنا بتقول إيه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو جعلناه حطاما لظلتم تفكهون في المقال وتتنوعون في كلامكم. لأن التفكه أصلا في اللغة هو يعني التخير بين ألوان الفاكهة، لكنها تؤخذ الكلمة وتحمل على معاني أخرى، على التنوع في القول أو التنوع في المشاعر. يقول تفكه في كذا، فتارة يقولون إنا لمحرومون، إنا لمحرومون، إنا لملقون في شدة وحرمان وعذاب لما حرمنا ما زرعناه أو ما حرثناه، وتارة تقولون بل نحن محرومون، إنا لمغرمون أي ملقون للشر معذبون، والغرام هو أشد العذاب، ولذا قال الله في وصف النار إن عذابها كان غرامة أشد ما يكون، نسأل الله السلامة. فظلتم تفكهون في لغة أو في معنى آخر أي فظلتم تتعجبون، إيه اللي حصل؟ ده كان الزرع جميل وكان خلاص وهنحصد، وما الذي تغير؟ ومن المعاني أيضا فظلتم تفكهون أي تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. تفكهون أيضا بمعنى أي تندمون على أنكم لم تتقوا الله عز وجل ولم تراعوا حق الله فيما أعطاكم. وفي معنى آخر فظلتم تفكهون أي ظلتم تلاومون فيما بينكم، وده اللي حصل برضو لأصحاب الجنة، فأقبل بعضهم على بعض إيه؟ يتلاومون. ما احنا قلنا طب ليه؟ طب ما منعتوا المساكين ليه؟ طب ما كنا اديناهم، ما كان زمان دلوقتي أهو. وأوسطهم كان بيقول لهم لولا تسبحون، لولا سبحتم ربكم وحمدتموه واستغفرتموه وشكرتموه على ما أعطاكم فأعطيتم هؤلاء المساكين، يتلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي فظلتم تفكهون أي ظلتم تندمون، تتندمون على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. وكذلك في سورة الكهف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي إيه؟ خاوية على عروشها، ويندم بقى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وده كان عنده مش جنة واحدة، كان عنده جنتين وبينهم زرع والأسوار بتاعتهم نخل، وبعدين خلاص وأحيط بثمره. كلمة بسيطة جدا، مش هنقول لك بقى عملنا كذا وسوينا كذا وأرسلنا سيلا عارما فدمر ما عرفش، وأحيط بثمره بالضبط نفس المعنى فطاف عليها. نسأل الله أن يسلمنا ويقينا شر ذنوبنا. ثم قال عز وجل أفرأي إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي محرومون من بركة ما زرعنا أو ما حرثنا. ثم هذه نعمة أخرى، أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم دية المرة الكام تذكر في السورة؟ احنا ذكرنا كم واحدة دلوقتي؟ الأولانية ايه؟ أفرأيتم الأول الأولى ما تمنون، الثانية أفرأيتم ما تحرثون، الثالثة أفرأيتم الماء، الرابعة أفرأيتم النار، يبقى هم كام؟ أربعة. والأربعة خلق عجيب من خلق الله تبارك وتعالى، محتاجين تأمل. والأربعة فيهم يعني سبحان الله تنوع عجيب لإثبات قدرة الله جل وعلا، والأربعة بيعبروا عن معنى واحد بيصب كلهم في قالب واحد اللي هو مسألة القدرة على الإنشاء والإعادة. ما هو هذا المني الذي يمنيه الإنسان، منه يخلق الخلق، حد بينشئه ولا ربنا؟ طيب الزرع ده اللي انت بتحرثه، ما انت بتحط بذرة، والبذرة دي بيطلع منها بعد كده الزرع، يبقى الإنشاء بيد من؟ طب المية اللي انت بتشربها دي ومنها انت بتشرب وبيحيى الخلق كلهم او الخلائق كلها تقوم بها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى سبب كبير من اسباب الانشاء الماء، من الذي ينزله؟ طب هذه النار التي تورونها وتوقدونها هي اصلا بتتخذ من شجرة ولا بتتخذ من حجر؟ من الذي انشأ هذه النار من الحجر والشجر؟ يبقى الاربعة بيصب في قالب الرد على هؤلاء المكذبين بالإيه؟ بالبعث، وإثبات قضية أن الذي أنشأ قادر على أن يعيد ما أنشأه جل وعلا. قال عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بل أنت يا رب. الأسئلة يا أخوانا لما تيجي تفكر فيها برضو مش محتاجة سؤال، يعني أم نحن المنزلون، هو احنا لما بنعطش شوية بيشتد علينا البلاء أشد ما يكون، لما الأرض بتبقى قحط شوية وجدباء بنطلع الدعاء والمشايخ والعلماء وأئمة الحرمين وأئمة المساجد هنا وهناك، وصلوا لنا صلاة الاستسقاء وادعوا واصنعوا، يعني انتوا عارفين اللي بيسقيكم فوق جل وعلا، طب انتوا ليه بتخلفوا أوامره وانتوا تحت؟ أنتم تعلمون أن الذي يسقيكم إنما هو فوقكم فلماذا تحكمون غير شرعه في أرضه جل وعلا وتحت سمائه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، المزن هو السحاب، يسمى السحاب ويسمى المزن ويسمى العنان، كما قال النبي عليه السلام لما رأى سحابة قال ما تسمون هذا؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال والعنان. فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء، شوف بقى، جعلناه أجاجا، لو نشاء لجعلنا كل هذا الماء ملحا أجاجا، فلنتوا هتشربوا ولا الزرع بتاعكم هينتفع بشيء. لما تتأمل قضية الماء وتتأمل قضية انه ليه ثلاثة ارباع اليابسة او ثلاثة ارباع الارض مية وماء مالح، وتتخيل ليه المية المالحة كثيرة بهذه الطريقة، وتتصور انه سبحان الله بقدرة الله عز وجل يتبخر هذا الماء المالح ويطلع لفوق للسحاب وينزل بعد كده من السماء عشان تتكون منه الأنهار العذبة، فلولا وجود الماء المالح ما وجد الماء العذب أصلا، ولولا أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الماء ما تنعم به أحد أصلا لا ملحا ولا عذبا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، هلا شكرتم نعم الله عز وجل عليكم فآمنتم به وصدقتم بأمره وصدقتم بشرعه واعترفتم بأنكم مبعوثون ليوم عظيم وأنكم موقوفون بين يدي العلي العظيم جل وعلا. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون؟ تورون توقدون تشعلون، هذه النار التي تقدحونها من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ تصور أن هذه النار تخرج من الإيه؟ من الشجر. يقول ابن كثير: وللعرب شجرتان، إحداهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. سبحان الله، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ولهذا قال في سورة ياسين إيه؟ ها؟ يلا مين يجيب؟ عايز حد يبقى سريع كده معايا في الاستدلال. ها؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والله عز وجل خلق هذه النار: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب: بل أنت يا رب، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وبدأ بالتذكرة بالآخرة قبل المتاع في الدنيا ليقول لنا أن أمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا وأولى أن نطلبه من أمر الدنيا. نحن جعلناها تذكرة، إذا رأيت هذه النار تذكرت نار الآخرة فتخاف من ربك جل وعلا. قال قتادة: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، ناركم هذه التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: قد ضربت بالماء ضربتين أو مرتين حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنو منها. ضربت بالماء مرتين، وهذا الذي ذكره قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. ورواه أيضا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. والصحابة بيقولوا: إن كانت إيه؟ إن كانت لكافية، النار بتاعت الدنيا دي كفاية على أن يعذب فيها إنسان، لكن نار الآخرة زيدت على نار الدنيا 69 جزءا. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن ينجينا من عذاب النار. قال: ومتاعا للمقوين. قال ابن عباس وغيره: معنى للمقوين أي للمسافرين، وهكذا اختاره ابن جرير، وهو من قولهم: أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره: القواء القصر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد: المقوي هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومتاعا للمقوين أي للحاضر والمسافر، لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وهذا من عظيم نعم الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه النار متاعا للمقوين على المعاني اللي احنا ذكرناها دي كلها، متاعا للجائعين يصنع عليها طعامه ليأكله، ومتاعا للمسافرين يستضيئون بها ويورونها ليستدفئوا بها ويصنعون عليها طعامهم، وهكذا. ف ثم من لطف الله تعالى أن أودع هذه النار في الأحجار وأودعها في خالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه. شيل الحجارة ولا يشيل الحديدة أو الحديد معاه عشان يعني يطرح هذا في هذا ويقدح الزناد بشكل معين فيخرج الشرر فيوقد النار، بياخد الحاجات ديت معاه في هدومه كده وفي حاجته زي ما انت دلوقتي بالظبط نفس المعنى تحط علبة الكبريت في جيب حضرتك في الاخر تولع سيجارة بعد تطلع من المسجد، وربنا المستعان. طبعا دي مش متاعة للمقوين، دي بلاء للمدخنين كده. قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في المنزل الذي يسافر فيه أو في المكان الذي ينزل فيه أوقد هذه النار وانتفع بها فيطبخ بها ويشوي عليها طعامه ويستأنس بها وينتفع بها سائر ألوان النفع. سبحان الله، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ومتاعا للمقوين فيه إشارة أيضا إلى أن النار من الأمور التي هي حق للناس كلهم، يعني ما يجيش واحد يستدفئ بالنار بتاعتك أو يقول لك حط لي ديت على النار أشوي بس عليها ديت أو أسخن المية دي، تقول له لا دي النار دي بتاعتي أنا، روح أنت أعمل لنفسك نار مختلفة. وقد ورد في هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، النار والكلأ والماء. يبقى المية والعشب والنار هذه مشتركة بين الناس جميعا. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. ثم قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فلا أقسم، كلمة لا أقسم وترددت في التكرارات في القرآن زي إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بنفس اللوامة، ولا أقسم بهذا البلد، والآية اللي معانا فلا أقسم بواقع النجوم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا أقسم، لا هنا هل هي بمعنى أقسم ولا بمعنى لا أقسم؟ هل هو ينفي القسم ولا يثبت القسم؟ يثبت بدليل أنه في الآية اللي بعدها قال عز وجل: وإنه إيه؟ لقسم لو تعلمون عظيم. إذن فهو يقسم. لا هنا قال بعض المفسرين هي زائدة، هي زائدة وتسمى في القرآن صلة. لا أقسم يبقى كأنه لا وجود لها، المعنى أقسم. وقال آخرون: ليست لا زائدة بغير معنى، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي، إذا كان مقسما به على منفي. يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا تحل له. يعني يبقى لا هنا جيء بها في الأول لأنه القسم هنا على شيء إيه؟ منفي، ما مست. فيكون المعنى هكذا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن إيه؟ كريم. ومن المفسرين من قال: هناك فارق بين الكلمتين، يعني لا هذه كلمة واحدة ثم يستأنف الكلام، أقسم بمواقع النجوم. فلا، هذه إنما تنفي زعم هؤلاء المشركين أنهم يزعمون في القرآن أنه سحر وأنه كهانة وأنه كذا، فيجاب عليهم لا. وبعدين يجي بعد كده الإيه؟ القسم، أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ومنهم من قال إنه اللام هنا لام القسم بس زيدت فيها الألف، اللام هنا أصل اللي هي في الأول ديت اللي هي لا أقسم هي لام القسم لكن زيدت فيها الإيه؟ الألف. قال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم أيضا اختلف فيها المفسرون، وكلاهما آية عظيمة تستحق أن يقسم بها، لكن الذي يقسم بها من؟ الله عز وجل. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يقسمون إلا بربهم جل وعلا. فلا أقسم بمواقع النجوم، قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إيه؟ منجما. هو كلمة معنى نجوم، النجوم بمعنى القطع المتفرقة. النجوم أصلا في اللغة بمعنى إيه؟ القطع المتفرقة، فالنجوم هي المتفرقات. نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام نجوما منجما، يعني على مراحل وفترات وحسب الحوادث وكذا وكذا. فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بالسنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. قال الضحاك عن ابن عباس نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن. وهكذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد أيضا بمواقع النجوم أي مواقعها في السماء، مواقعها في السماء، مشارق النجوم ومغاربها، مطالعها في السماء. ودي مسألة أنت لما تيجي تبص لها من ناحية العلمية في العلم الحديث وتشوف قضية النجوم وإن كل نجم له يعني موقع معين يطلع منه ويشرق منه، وإن هذه النجوم بملايين أو بلايين البلايين من النجوم، لأن أصلا فيه بلايين المجرات وكل مجرة فيها بلايين المجموعات الشمسية زي المجموعة بتاعتنا، عالم عجيب عجيب. سبحان الخالق البارئ المصور جل وعلا. فلا أقسم بمواقع النجوم مشارقها مطالعها منازلها انتثارها يوم القيامة، كل دي إيه؟ معاني يذكرها المفسرون. وأيضا مواقع النجوم يعني الأنواء الكواكب التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا يقولون إيه؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بكوكب كذا وكذا. وطبعا سيرد عليهم القرآن وقد رد عليهم من قبل، قال إنه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله هو الذي يقسم، ومن الذي أحوج العظيم أن يقسم؟ لكن طغيان البشر وكفرانهم وإصرارهم على الجحود شيء عجيب، فالله عز وجل يقسم لهم بمواقع النجوم أن هذا الكتاب الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم والذي يحدثهم به إنه لقرآن كريم. كريم كريم، كرامة القرآن كرامة يعني متعددة الأنواع والألوان، فهو كريم لأن الذي تكلم به أكرم الأكرمين، وهو كريم لأن فيه ذكر الكرماء من المؤمنين وأوصافهم وكيف يكرمهم ربهم عز وجل في الآخرة. وهو كريم لأنه ما تلي على شيء إلا كانت فيه البركة والكرم. وهو كريم لأن حامله يكرمه الله عز وجل بالسعادة والبركة فيرفع قدره في الدنيا ويلبسه تاج الكرامة في الآخرة. شوف المعاني بقى، أنت لو عشت في معنى كلمة وإنه لقرآن كريم وتتخيل أن الذي تكلم به من أسمائه عز وجل الكريم. كريم حتى في معانيه، مهما بقيت تبحث في معاني القرآن إلى يوم القيامة فتستخرج كل يوم كنوزا جديدة من كنوز القرآن، هذا لكرامته وكرمه. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب محفوظ موقر، في كتاب محفوظ موقر. قال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله عز وجل أنه إنما تنزلت به الملائكة على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال: لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا هم الملائكة، كما قال عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يبقى لا يمسه إلا المطهرون، أي المطهرون من المطهرون هم الملائكة، لأنهم مطهرون مما يتلوث به بنو آدم بعادتهم. أو المطهرون هم الموحدون، لأن الشرك نجس والتوحيد طهر، فالمطهر هو الموحد لربه جل وعلا. أو المطهرون، ده معنى ثالث، المطهرون من الإيه؟ من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ولهذا استدل يعني بعض الفقهاء بهذه الآية في قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، قالوا: من الجنابة والحدث. ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، يعني ينبغي أو يجب أن لا يمس هذا إلا المطهرون. قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف. المراد بالقرآن المصحف، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه قرآنا أيضا، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يعني إيه؟ ما يخدش معاه المصاحف. أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو بالأذى. فاحتجوا أيضا بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وعشان كده تكلم العلماء في قضية هل تمس المرأة الحائض والنفساء، هل تمس المصحف أو لا تمسه، وهي لا تمسه طبعا. طيب إذا احتاجت إلى أن تمسه إنما تأخذه بشيء يعني في يدها، أو تجعل حاجزا بينها وبينه، تحرك به صفحات المصحف وأوراقه، يعني قضية فقهية الكلام فيها أطول من هذا. قال عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن إنما هو منزل من رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا القرآن الذي أقسمت لكم أنه قرآن كريم وأنه منزل من عندي وأنه في كتاب مكنون محفوظ لا يتطرق إليه نقص ولا لعب ولا تبديل ولا تحريف ولا ضياع ولا شيء من هذا، الذي تولى حفظه رب العالمين، أبعد كل هذا ما زلتم تكذبون بهذا القرآن؟ لا تصدقونه؟ وقال مجاهد: مدهنون، أي تريدون أن تمالئوا الناس فيه وتركنوا إليهم، يعني لا تصدقون أنه كلام رب العالمين فتداهنون البشر في هذا حتى يعني لا يغضبوا عليكم مثلا، وتمالئونهم على ذلك لتركنوا إليهم وتكذبون بكلام الله جل وعلا. قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعضهم: وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم، يعني بقى إن ربنا عز وجل ينعم عليكم هذه النعم كلها، وتكون عاقبة هذه النعم بدل ما تشكروا تكذبون بدلا من أن تشكروا. وتجعلون رزقكم، أي شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم، تكذيبكم به، تضعون مكان الشكر التكذيب. يقول الراجز: مكان شكر القوم عند المنن كي الصحيحات وفقء الأعين. بيتكلم عن ناس يعني معينة، بيقول مكان شكر القوم، مكان شكرهم لما حد بيمن عليهم بشيء، بدل ما يقولوا له شكرا، وبدل ما يعني يحبونه لأنه قدم لهم هذا الخير، لا، يكوون أعينه ويفقؤون أعينه، هذا هو الشكر عندهم. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرأ هذه الآية: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وابن جرير يذكر أن من لغة أسد شنوءة ما رزق فلان، معنى ما شكر فلان. يبقى الرزق هنا بمعنى ليه يا أخوانا؟ الشكر. يبقى ده معنى برضو من المعاني. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. ولهذا روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. ورواه ابن أبي حاتم والترمذي أيضا. يعني الناس وضعها غريب، الله عز وجل أرزقهم، وبعدين يقولوا دي المية دي نزللنا من بسبب الكوكب الفلاني، الكوكب هو الذي أنزل علينا المطر. ولهذا جاء في الصحيحين ورواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل. يعني إيه في أثر سماء؟ في أثر مطر. لا، وسمي بسماء لأنه نزل منين؟ يبقى عبر بالإيه؟ بالكل، وأراد الإيه؟ الجزء. بيسموها في البلاغة مجاز مرسل. فقال: على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف يعني من الصلاة أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. سبحان الله، ربنا نزل البركات والناس تكفر بنعم رب الأرض والسماوات. ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. شوف الناس، ينزل هو الذي قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، على معنى آخر أيضا، وتجعلون حظكم من القرآن تكذبكم به أو تكذيبكم به. بقى هو دليل استفدتم من القرآن أن تكذبوا وتكذبوا بما جاء فيه. قال قتادة: كان أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. شوف، لم يرزقوا من كتاب الله إلا إيه؟ ما طلعوش منه بحاجة إلا أنهم يكذبون به. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بدأت السورة في ختامها تذكر الناس مرة أخرى وتطرق هذه القضية ليتذكروها: يا من تكذبون بالبعث، ويا من تكذبون بالقرآن، ويا من تكذبون بأن الله على كل شيء قدير، ويا من تثبتون لأصنامكم وأوثانكم وأحبابكم من البشر فوق ما تثبتونه حتى لرب البشر. هذه تذكرة أخرى لكم في هذه السورة لعلكم تذكرون، بعد أن بين عز وجل أنه قدر الموت بين عباده تعود السورة لهذه القضية مرة أخرى. يقول عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم. لولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلق عند الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا ترون ملائكتنا، لا ترون ملائكة الله عز وجل. طيب إذا كنتم بقى مش مقهورين ولنتم مملوكين غير مدينين، يعني غير محاسبين أو غير مملوكين أو غير مقهورين أو غير معذبين، كلها بمعنى واحد، إن كنتم كذلك رجعوا الروح دي تاني، أعيدوها إلى هذا الرجل. الملائكة جاية تاخدها، قولوا لهم: لا، سيبوه دلوقتي، احنا عايزينه شوية. ترجعونها إن كنتم صادقين، أي ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقومة إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين. قال ابن عباس: محاسبين. وقال سعيد بن جبير والحسن: فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون، فردوا هذه النفس. وروي عن مجاهد: غير مدينين، أي غير موقنين بهذا اليوم. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. فترجعونها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فيما تزعمونه أن لكم قدرة على كذا وكذا وكذا، فأعيدوا هذه الروح التي قد بلغت الحلقوم. وشأن الإنسان عندما تبلغ روحه الحلقوم شأن الله وحده أعلم به. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. ذكر هذا الشأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في سكرات موته كان إلى جواره قدح من ماء يضع يده فيه ويمسح على جبينه عليه الصلاة والسلام ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات. أنا بستغرب والله يا أخوانا على يعني كثير من الناس، وخصوصا الذين يظلمون العباد، يعني الذي يذنب بينه وبين ربه جل وعلا أمره أهون بكثير من الذي يظلم البشر. كما يعني روي عن أحد السلف أنه قال: لأن تذنب 70 ذنبا فيما بينك وبين الله خير لك أو أهون من أن تذنب ذنبا واحدا في حق أحد من بني آدم. الناس اللي يعني كما يعني قال لي أحدهم: هؤلاء الناس الذين تتلاطم عليهم وتتلاحق عليهم وتنزل عليهم كالمطر دعوات المظلومين، كيف ينامون؟ كيف يستمتعون؟ ألا يذكرون أنهم سيموتون يوما؟ قال عز وجل: ترجعونها إن كنتم صادقين. وتعود السورة لتذكرا من جديد بأحوال الأصناف الثلاثة. شو السورة كلها تذكر بأحوال الأصناف الثلاثة: المقربون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الإيه؟ وأصحاب الشمال. في أول السورة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، وبعدين تبدأ تفصل في يعني حالهم، وبعدين تعود مرة أخرى هذه السورة في آخرها. يقول ربنا عز وجل: فأما إن كان من المقربين، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان. جزاؤهم روح وريحان، أي لهم روح وريحان تبشرهم بذلك الملائكة عند الموت. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث طويل عظيم، أن ملائكة الرحمة تقول إذا جاءت تقبض روح المؤمن: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من هؤلاء الذين يقال لهم: أخرجوا إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فروح يقال راحة، وريحان أي مستراح. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان أي جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح ورحمة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. فالروح الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم، وقيل روحه تخرج في ريحان، وقيل الروح البقاء، فله هذان معا: بقاء ونعيم، الخلود مع الرزق. وقال الضحاك: الريحان الاستراحة. كل هذه المعاني، والريحان هو الشجر المعروف في الدنيا، يلقى المقرب ريحانا من الجنة وهو بيموت، هو بيموت تتلقاه الملائكة بريحان من الجنة. ده غير بقى أنه بعد ما تخرج روحه تكون أطيب من إيه؟ من ريح المسك. فكل ريحان في الدنيا لا يساوي رائحة روح المؤمن الطيبة. فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، هذا حال المقربين الفائزين برضوان رب العالمين جل وعلا. قال: وأما، والملائكة تنزل تبشر العباد بهذا الخير، وهذا من رحمة الله تعالى. قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ولهذا كان النبي عليه السلام يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسألته عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا بشر بما أعد الله عز وجل له من النعيم المقيم في الجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وعن درة بنت معاذ أنها تحدث عن أم هانئ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسم، يعني اللي هي الايه الأرواح، طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. وهذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، فهذه الأرواح تأكل من هذا الشجر إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أحمد، شوف الحديث ده جميل قوي، احفظوا الإسناد ده كده. روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. شفت الإسناد طيب؟ وشفت الحديث اللي رواه مين؟ الإمام أحمد عن مين؟ عن الشافعي، ها؟ عن مالك، لا عن الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة أخرى: إنما نسمة المؤمن، يعني روحه، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يوم يبعثه. يقول ابن كثير: وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال: وأما إن كان المحتضر، وأما إن كان من أصحاب اليمين، إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني الملائكة تبشر أصحاب اليمين بذلك، تقول لأحدهم إيه؟ سلام لك. الله، سلام لك. عارف لما تطيب خطرك كده وتهدي نفسيتك وتقول لك: اطمن لا تقلق، سلام لك، لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين، قد سلمت من عذاب الله، وتسلم عليك ملائكة الله ويسلم عليك الله جل وعلا، تخبره أنه من أصحاب اليمين. وقد قال ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقربين الذين تبشرهم الملائكة برحمة الله لا بأعمالنا. إحنا مش بنقول كده فهلوة، إحنا فقط نقول هذا لأن الرسول علمنا، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. طيب احنا اعملنا زي ما قلت لك قبل كده، ما دخلناش حتى الحمام، لكن الله ارحم بنا. قال: واما ان كان المحتضر من المكذبين الضالين، المكذبين بالحق الضالين عن الهدى، فنزل. احنا قلنا المره اللي فاتت ان كلمه نزل تعبر عن الايه، عن الضيافه والكرم والكرم، لكن نزل من ايه؟ من حميم. الحميم المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود والعياذ بالله، وتصلية جحيم أي تقرير له في النار واستقرار له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال عز وجل: إن هذا، أي إن هذا الخبر، هذا الذي ذكرناه في السورة العظيمة كلها، إن هذا الخبر، إن هذا القرآن، إن هذا التصنيف الذي سمعتموه في حال الأزواج الثلاثة، إن هذا الذي سيحدث للعباد في الآخرة لأهل الجنة وأهل النار، إن هذا لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا يحيد أحد عنه، لا يحيد أحد عنه. قال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم اتكررت في السورة مرتين، اتكررت في السورة بعدما ذكر الله عز وجل الأمور الأربعة التي جعلها أدلة على قدرته على النشأة والإعادة، ثم ذكرت في آخر السورة العظيمة: فسبح باسم ربك العظيم. سبح لربك ونزهه وعظمه، لأنه عظيم في قدرته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسعت رحمته كل شيء، قدير على كل شيء، بصير بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا يشغله شيء عن شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يغيب عن سمعه وبصره شيء. فسبح باسمه وعظمه جل وعلا. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، لأن فيها نوع من الإيه؟ من التعظيم لله عز وجل. لما تكون راكع تفتكر أن العظيم واحد، أن العظيم إيه؟ وهذا من يعني من رحمة الله عز وجل، إنه حتى الأذكار اللي تذكر الله بها تكون على حسب أحوالك أنت. فلما تركع، الراكع ده إيه؟ ضعيف خاضع، يبقى في حد فوقه إيه؟ عظيم. من هو؟ الله وحده، مش حد تاني على فكرة، الله وحده العظيم، وكل ما سواه حقير مهما استعظم في نفسه ومهما عظمه قومه وشيعته وأتباعه وحاشيته فهو حقير. قال: ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ايه؟ في سجودكم. يبقى سبحان ربي العظيم فين؟ في الركوع. وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طب ليه الأعلى؟ لأن الموضع بتاعك أنت إيه؟ أسفل. أنت الآن في حال سجودك في أسفل موضع، رأسك في محل قدمك، بس المين لله، ولا عزة لك إلا بسجودك لله وحده. والتسبيح شأنه عظيم عظيم أيها الإخوة. روى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده، ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده، عايز كم نخلة؟ عد بقى سبحان الله العظيم وبحمده. وروى البخاري في كتابه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ورواه بقية الجماعة غير أبي داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله فسبح باسم ربك العظيم أمر بتسبيح ربه، ليس أمرا بصيغة معينة. فإذا قال سبحان الله وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك فقد سبح ربه الأعلى والعظيم، فإن الله هو الأعلى والعظيم، واسمه الله يتناول معاني سائر الأسماء الحسنى بطريق التضمن. كلمة الله تشمل كل الأسماء الحسنى، العظيم والسبوح الذي يسبحه العباد، والقدوس الذي قدس نفسه ويقدسه خلقه. قال: وإن كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه في اسمه الله، التصريح بالإلهية، واسم الله الأعظم من اسمه، واسم الله أعظم من اسمه الرب. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. قال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك عز وجل وقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو حكمه أو أمره، ونزهه عما يقول في حقه المكذبون والضالون والمجرمون، وقدسه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فسبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا وأقوالنا، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك، وتول أمرنا، وأحسن عاقبتنا، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم عجل لنا بالفرج أجمعين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، ودمر الظالمين وأعوان الظالمين، واخذل المنافقين، وارفع راية الحق والدين يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر عن الأسئلة اليوم عشان طولنا. في حد جاب واحد النهاردة معاه؟
أنا يا سيدي.
طيب أنت، هذا كتابك. لا، اللي هو اللي جاب اثنين هياخد برضو واحد بس. لا، ابنك مالوش دعوه بالموضوع، ابنك هذا انت مطالب به، ناخد منك كتاب. في رابع؟ هل من رابعين؟
شهيد، واحنا الاسبوع الجاي ان شاء الله في حاجه جاهزه ان شاء الله.
يعني تذكروا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل ايه؟ اجور من تبعه، من غير ان ينقص من اجورهم شيء. وقولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.